نحن في باب ماذا يا محمد منير؟ في باب ماذا؟ عبد الفتاح الذي خلفه، في باب ماذا نحن؟ عندك يا محمد حبشي، ما هو الباب؟ نعم ما أسمعك، ماذا قال يا سليمان؟ ما سمعك سليمان وأقرب، ماذا قال يا عيسى؟ ماذا قال هو؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب النجدي قال: باب ما جاء في قول الله تعالى، وهذا آخر باب، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجده أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، كلها باللغات صحيحة، إصبع إصبع بالفتح والضم كلها، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: الجبال والشجر على إصبع. ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا قال: يطوي الله جل وعلا السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله. سيأتي على أرض الشمال، هذا ما ثبت أبدا لكن سيأتي إن شاء الله. ثم يقول: أنا الملك. قلت: يدي ربي يمين. ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد: حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام. والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحو المسعود عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. طيب أين مقصود الترجمة؟ الجواب مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة، تقديره والقيام بتوحيده. بقي لماذا ختم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة؟ الجواب للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وعظامه، بقي ما المناسبة بين ختم هذا الكتاب بهذا الباب مع أول الكتاب، الجواب قال أهل العلم بدأ بذكر موجب وجود التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو كونه واجبا، وختم بذكر موجب فقده، وهو عدم إعظام الله، يعتبر رد آخر الكتاب على أوله، رد آخر الكتاب على أوله رحمه الله. ومر معكم المناسبات بين كل باب والذي قبله بل والأبواب المتقدمة، فرى على فقه عظيم رحمه الله تعالى. بقي ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: أراد أن يختم المصنف كتابه بهذا الباب، أراد أن يختم المصنف كتابه بهذا الباب، بهذا الباب المشتمل على النصوص الدالة على عظمة الله، بهذا الباب المشتمل على النصوص الدالة على عظمة الله. وخضوع المخلوقات له، وخضوع المخلوقات له مما يدل على أنه هو المستحق للعبادة وحده، مما يدل على أنه المستحق للعبادة وحده. الحمد لله. مما يدل على أنه هو المستحق للعبادة وحده، وأن له صفات الكمال، وأن له صفات الكمال ونعوت الجلال، وأن له صفات الكمال ونعوت الجمال، بقي هذا الباب من الأسئلة. هذا الباب في أي أقسام التوحيد يتعلق، يختص بأي أقسام التوحيد؟ فيما يختص هذا الباب من أقسام التوحيد؟ الربوبية. وأنت سأنت. الجواب: يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. بالنسبة لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات بدلالة المطابقة، توحيد الربوبية والأسماء والصفات بدلالة المطابقة، وتوحيد الألوهية بدلالة اللزوم، فهو يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والأسماء والصفات بدلالة المطابقة، والألوهية بدلالة اللزوم. ثم ابتدأ رحمه الله بما ترجم له، قال: وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. أين دلالته على مقصود الترجمة؟ أين دلالته على مقصود الترجمة؟ أين دلالته على مقصود الترجمة من هذه الآية؟ الجواب: من ثلاثة أوجه كما ذكر العلماء رحمهم الله، من ثلاثة أوجه. الوجه الأول في قولي: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، ففي إثبات عظمة الله، أي ما عظموه حق عظمته ففي إثبات عظمة الله. الثاني في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، في قوله الوجه الثاني في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دال على عظمة الله أيضا، وهذا دال على عظمة الله. الوجه الثالث في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، اسمعوا، قال فنزه نفسه وقدسها عما يقوله الأفاكون من المشركين، وتنزيه نفسه عن مقالاتهم في إثبات كمالاته الدالة على عظمته سبحانه. فإذن هذا مقصود الترجمة، دلالة على مقصود الترجمة من هذه الأوجه الثلاثة. بقي ما معنى هذه الترجمة؟ باب ما جاء في قول الله، ما معنى ترجمة المصنف هذه؟ الجواب معنى أي ما جاء في معنى هذه الآية الكريمة من الأحاديث والآثار، أي ما جاء في معنى هذه الآية الكريمة من الأحاديث والآثار، ما جاء في معنى هذه الآية الكريمة من الأحاديث والآثار. بقي أذكر معاني مفردات الآية، أذكر معاني مفردات الآية. قوله وما قدر الله حق قدره، معنى وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه، أي ما عظموا الله حق تعظيمه فوقعوا في الشرك، كل من وقع في الشرك يدل على عدم تعظيمه لله، بل إذا وقع العبد في المعصية يدل على قلة تعظيمه لله، فإن العبد يكون بعيدا عن مخالفة شرع الله على قدر تعظيمه لشرع الله، فإن تعظيم الأمر والنهي دليل على تعظيم الآمر والناهي كما يقول العلماء، وهذا معلوم لديكم، تعظيم الأمر والنهي دلالة على تعظيم الآمر والناهي، فإن من عظم شخصا ربما وجد لكلامه القبول والحفاوة والاهتمام والعناية بهذا القول، فما بالك بكلام الرب سبحانه وتعالى. قال والأرض جميعا قبضته، وما معنى والأرض جميعا قبضته؟ أي الأرض بجميع جهاتها وطبقاتها، الأرض بجميع جهاتها وطبقاتها، والسماوات مطويات بيمينه، ومعنى والسماوات مطويات بيمينه أي مع عظمها وسعتها مطويات بيمينه سبحانه. فنثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قوله سبحانه أي تنزيها له، معنى سبحانه أي تنزيها له، وتعالى أي ترفع، وتعالى أي ترفع عما يشركون، ومعنى عما يشركون أي عن كل شرك يشركونه، عن كل شرك يشركونه، عن كل شرك يشركونه.
بقي في قوله وما قدر الله حق قدره، جاءت هذه الجملة العظيمة في شأنين كبيرين، فما هما؟ في قوله وما قدر الله حق قدره، جاءت هذه الجملة العظيمة في شيئين كبيرين أو في شأنين، في شأنين كبيرين. فما هما؟ الأمر الأول في شأن الشرك، الإشراك بالله، في شأن الإشراك بالله، وأن المشركين ما قدروا الله حق قدره. الشأن الثاني والأمر الثاني في شأن إنكار نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إنكار نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة قد جاءت في ثلاث مواطن في القرآن. هذه الآية التي قرأت في قوله وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، بقي ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ الجواب ذكر في الأبواب السابقة أبوابا متعدمة في تعظيم الأسماء والصفات، ذكر في الأبواب السابقة أبوابا متعددة، ذكر في الأبواب السابقة أبوابا متعددة في الأسماء والصفات، وذكر في هذا الباب معرفة مقدار بعض صفاته، وذكر في هذا الباب معرفة مقدار بعض صفاته، معرفة مقدار بعض صفاته كمقدار عظمة صفة اليد والقدم، كمقدار عظمة صفة اليد والقدم، ليبين بهما عظمة الله وحقيقة أسمائه وصفاته، ليبين بهما عظمة الله وحقيقة أسمائه وصفاته. اسمعوا، قال وليستدل بأن من كان موصوفا بهذه العظمة فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فتعظيم الله عز وجل عبادة عظيمة، ولا يعظم الله عز وجل إلا عظيم. وإذا أراد العبد أن يعرف قدر تعظيمه لله في قلبه فلينظر إلى حاله تجاه الأوامر والنواهي، من هنا تعرف هل أنت ممن تعظم الله حق تعظيمه، تقف حيث أمرك أن تقف وتعمل حيث أمرك أن تعمل بما أمرك أن تعمل وتنتهي عما زجرك عنه وهكذا، فإن هذا شيء عظيم. فالعبد يعرف قدر تعظيمه في قلبه لله على قدر استجابته لله، إما بامتثال الأوامر أو اجتناب النواهي. والله لو كان خلاف بينك وبين زوجتك وحكمت شرع الله بينكما لكان هذا دليل على تعظيمك لله سبحانه وتعالى. خلاف بينك وبين أخيك، بينك وبين أي شيء، أي أمر، لو كان مجرد أكل البصل وخروجك إلى المسجد انتهيت عن ذلك وإذا زادت عليك نفسك بذلك فأكلت امتنعت من ذهابك إلى المسجد يدل على تعظيمك لله. فمن هنا يعرف العبد بل طالب العلم يعرف قدر تعظيمه لله في قلبه في كل صغيرة وكبيرة. إذا أردت أن تقدم على معصية عظمت الله وراقبت الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على تعظيمك لله. وهكذا في جميع العبادات، في أمورك الدينية والدنيوية، في قولك تكون صادقا، امتنع الإنسان من الكذب كان صادقا في قوله يدل على تعظيمه لله. لذلك انظر كان الحلف بالله عبادة، حين تقول والله أي معظما لله في ذلك حين، وكان الحلف بغيره شرك والعياذ بالله. بل لو حلف بغير الله معظما له كتعظيمه لله أو أشد لكان شرك أكبر والعياذ بالله. كما قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه الأرض السابعة ورأسه منطوي تحت العرش، ومع هذا يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال فيقول الله عز وجل لو علم ابن آدم عظمته ما حلف بي كاذبا، ما حلف بي كاذبا. نظرة واحدة إذا أردت سولت لك نفسك أن تنظر إلى الحرام امتنعت، يدل على تعظيمك لله ومراقبتك لله. كلمة واحدة من حرام ابتعدت عنها يدل على تعظيمك لله. أما إذا قل تعظيم الله عز وجل في قلب العبد تراه منهمكا بالذنوب والمعاصي، مطلقا لسانه في الحرام، عينيه في النظر إلى الحرام، سمعه كذلك، على قدر قلة تعظيمه لله. عظم الله في قلبه، حق من يعظم الله عز وجل هؤلاء الذين حبسوا أنفسهم ليتعلموا القرآن والسنة. عار عليك أيها الداعي إلى الله عز وجل أن تعظ ولم تعمل، مصيبة والله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه العبادة وأن يثبتنا عليها، تعظيم الله عز وجل في القلب، في قلب العبد. وذلك المخلص، المخلص ما بلغ إلى تلك الدرجة العلية إلى تعظيمه لله. أن لو أن يصرف عبادة لغير الله معظم لله عز وجل، يعلم أنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، الذي أثبت ما أثبت لله أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته رسل له، معظما لله أثبت ما أثبت الله لنفسه ونفى ما نفى عن نفسه، يدل على تعظيمه لله. وهكذا تحتاج هذه محاضرات، سلسلة محاضرات في تعظيم العبد لله عز وجل في جميع العبادات.